يسر إخوانكم في الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ الدكتور خالد بن عثمان السبت أن يقدموا لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المفسر في تفسير قوله تعالى: ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا إن هذا لسحر مبين. قال موسى: تقولون للحق لما جاءكم سحر هذا ولا يفلح الساحرون. قالوا: وجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكم الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين. يقول تعالى: ثم بعثنا من بعد تلك الرسل موسى وهارون إلى فرعون وملئه أي قومه بآياتنا أي حججنا وبراهيننا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين، أي استكبروا عن اتباع الحق والانقياد له وكانوا قوما مجرمين. فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا إن هذا لسحر مبين، كأنهم قبحهم الله أقسموا على ذلك وهم يعلمون أن ما قالوه كذب وبهتان، كما قال تعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، كما قال تعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا الآية. قال لهم موسى منكرا عليهم: أتقولون للحق لما جاءكم سحر هذا ولا يفلح الساحرون؟ قالوا: أجئتنا لتلفتنا أي تثنينا عما وجدنا عليه آباءنا أي الدين الذي كانوا عليه، وتكون لكما أي لك ولهارون الكبرياء أي العظمة والرياسة في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فقوله تبارك وتعالى: ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا، هذا قاله الله عز وجل بعد أن قال: ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات. ويدخل من بين هؤلاء الرسل عليهم الصلاة والسلام موسى وهارون، ولكن الله تبارك وتعالى خصهما بالذكر لمنزلتهما وشرفهما وعظيم مقامهما ولشأن دعوتهما، حيث بعثهما الله تبارك وتعالى إلى فرعون. وهنا أيضا يقول الله عز وجل: قال موسى: أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا؟ أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا؟ هذه الآية فيها سؤال للعلماء معروف، وهو أن هذا الاستفهام في الآية أسحر هذا هل هو من قولهم؟ يعني هم ماذا قالوا؟ لاحظ الآية: فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا إن هذا لسحر مبين، هذا الذي قالوه. فرد عليهم موسى صلى الله عليه وسلم: أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا؟ هل قالوا هم أسحر هذا؟ هل كانوا يستفهمون أو أنهم قالوا هذا سحر مبين؟ واضح وجه الإشكال، هم قالوا هذا سحر. فالآية الأخرى: أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا؟ فمن أهل العلم من قال إن هذه هي مقالتهم، كما قال الأخفش، قال هم قالوا هكذا أسحر هذا، وهذا فيه بعد. أتقولون للحق لما جاءكم، وبعض أهل العلم يقولون هناك مقدر محذوف يدل عليه السياق. تأمل في الآية: أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا؟ يعني أتقولون للحق لما جاءكم سحر؟ هذا التقدير، أتقولون للحق لما جاءكم سحر؟ فلا تقولوا ذلك. أسحر هذا؟ يعني هذا من كلام موسى صلى الله عليه وسلم، يرد عليهم: أسحر هذا؟ يعني من كلام موسى. أتقولون للحق لما جاءكم سحر؟ أسحر هذا؟ ما تعقلون؟ ما ترون؟ ما تميزون؟ إذن قولهم كما تدل عليه الآية التي قبلها أنه قال هو سحر، فقال أتقولون للحق لما جاءكم سحر؟ ثم رد عليهم موسى صلى الله عليه وسلم أسحر هذا؟ هل هذا سحر فعلا؟ نعم يمكن أن يكون هذا. ومن أهل العلم من قدره بغير هذا، قال أتقولون للحق لما جاءكم ما تقولون، أتقولون للحق لما جاءكم ما تقولون، نعم أسحر هذا؟ نعم. فهؤلاء الذين قالوا فيه تقدير. وعلى كل حال من أهل العلم خرج من هذا السؤال بأن فسر القول هنا بغير معناه المتبادر. تعرفون القول هو الكلام، نعم القول هو الكلام سواء كان مفيدا أو غير مفيد، كما قال ابن مالك والقول عم أعم من الكلام، يعني الكلام هم يقولون النحاة بأنه المركب اللفظ المفيد المركب أو اللفظ المركب المفيد فائدة يحسن السكوت عليها، والقول أعم منه يشمل المفيد وغير المفيد. طيب الآن القول أيضا في لغة العرب يطلق على غير هذا، يطلق على الحركة، وهذا من صميم اللغة. تقول ثم قال بيده هكذا، قال بيده، لاحظ قال بيده يعني حركها، نعم قال برجله، قال بعينه، واضح. هنا من أهل العلم فسر القول بغير معناه المعروف المتبادر، لم يفسره لا بالكلام ولا بهذه الحركة، وإنما فسره بالعيب. أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا، يعني أتعيبون الحق؟ فهذا يمكن أن يكون من قبيل التفسير على المعنى وليس من قبيل التفسير على اللفظ. أتقولون للحق لما جاءكم يعني أتعيبون الحق، وهذا غير المتبادر، لكن الذي ألجأهم لهذا هو هذا السؤال. أتقولون للحق لما جاءكم أتعيبون الحق لما جاءكم بقولكم إنه سحر، أسحر هذا؟ فعلى هذا أيضا كل هذه الأقوال عدا قول الأخفش أن أسحر هذا من كلام موسى صلى الله عليه وسلم، وهذا يفهم من السياق. أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا يعني أتقولون ما تقولون، أتقولون سحر، أسحر هذا؟ هذا مفهوم. ولذلك الذي أظنه أن هذا السؤال لم يرد عليكم أو على أكثركم، يعني أن تفهم من السياق أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا يعني هذا ليس من كلامهم أسحر هذا، وإنما هو مقابل الرد عليهم أسحر هذا. طيب ماذا يقولون؟ أتقولون للحق لما جاءكم يعني ما قلتم أنه سحر، أسحر هذا؟ ولا يفلح الساحرون كما قال الله عز وجل ولا يفلح الساحر حيث أتى. وقوله قالوا أجئتنا لتلفتنا، لفت لفته عن كذا بمعنى صرفه عنه. وقال هنا أيضا قالوا أجئتنا لتلفتنا عما هو خاطب موسى صلى الله عليه وسلم، باعتبار أنه المقدم وهو الأصل الذي أرسل إليهم. أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا؟ قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكما الكبرياء في الأرض. وجهوا الخطاب في الجملة الثانية إلى موسى وهارون عليهم الصلاة والسلام، وما نحن لكما بمؤمنين. فالمرسل إليهم أصالة هو موسى صلى الله عليه وسلم، قالوا أجئتنا بالحق، أجئتنا لتلفتنا، وهارون عليه الصلاة والسلام كان عضدا له، فوجهوا الخطاب لموسى صلى الله عليه وسلم. ثم قال وتكون لكما الكبرياء في الأرض، بمعنى أنه إذا حصلت سياستهم بالدين بطلت سياسات فرعون وصار لهما من الطاعة والانقياد والقبول عند الناس ما يكون لهم فيه علو المنزلة والظهور. فقالوا وتكون لكما الكبرياء في الأرض، وجهوا الخطاب إلى موسى وهارون عليهم الصلاة والسلام. نعم تفضل.
وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم. فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون. فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. ذكر الله سبحانه قصة السحرة مع موسى عليه السلام في سورة الأعراف، وقد تقدم الكلام عليها هناك، وفي هذه السورة وفي سورة طه وفي الشعراء، وذلك أن فرعون لعنه الله أراد أن يبهرج على الناس ويعارض ما جاء به موسى عليه السلام من الحق المبين بزخارف السحرة والمشعبذين، فانعكس عليه النظام ولم يحصل له ذلك المرام، وظهرت البراهين الإلهية في ذلك المحفل العام، وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون، فظن فرعون أنه يستنصر بالسحار على رسول الله عالم الأسرار، فخاب وخسر الجنة واستوجب النار. وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم، فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون. وإنما قال لهم ذلك لأنهم لما اصطفوا وقد وعدوا من فرعون بالتقريب والعطاء الجزيل قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى، قال بل ألقوا، فأراد موسى أن تكون البداءة منهم ليرى الناس ما صنعوا ثم يأتي بالحق بعده فيدمغ باطلهم. ولهذا لما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم، فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. فعند ذلك قال موسى لما ألقوا ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون.
قوله وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم، في قراءة أخرى متواترة قراءة حمزة والكسائي ائتوني بكل سحار، فهذه القراءة تفسر قراءة الجمهور ساحر، فالسحار هو كثير السحر، العليم صيغة مبالغة، العليم بالسحر، عالم بالسحر، ليس أي ساحر وإنما من كان متمهرا متمرسا في السحر، بكل سحار عليم بالسحر له حذق فيه وبصر. هنا فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر، ما جئتم، ما هذه موصولة بمعنى الذي جئتم به هو السحر. ثم قال ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون، يحق الله الحق بكلمات الحافظ بن كثير رحمه الله هنا ما فسرها. الكلمات هنا من أهل العلم فسرها بالكلمات الشرعية، يعني الكتب التي أنزلها الله عز وجل على أنبيائه ورسله، في التوراة أنزلها على موسى يحق بها الحق، يبين فيها الهدى من الضلال والحق من الباطل، هذا معنى تحتمله الآية، كلماتنا تصدق على الكلمات الشرعية، ولا شك أن الله يحق بها الحق، يفصل فيها بين الحق والباطل، ولهذا سمى القرآن بالفرقان لأنه يفرق بين الحق والباطل. ويحتمل أن يكون المراد بالكلمات الكلمات الكونية، كلمات الكونية، ويحق الله الحق بكلماته يعني الكونية، ومن ذلك ما حصل من أن عصى موسى صلى الله عليه وسلم ألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد الساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى، فهذا كله من كلماته الكونية، يعني ما حصل من أن العصا تحولت إلى حية وأنها صارت تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا، فهذا كله بتقدير الله عز وجل وقضائه، فخاب هؤلاء وغلبوا بأمر الله تبارك وتعالى وظهر الحق للناس. ويمكن أن يراد بالكلمات هذا وهذا، يحق الله الحق بكلماته الشرعية وبكلماته أيضا التكوينية، وهذه المعاني يمكن أن تكون أيضا مرادة بقولنا أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، يمكن أن تكون تقصد الاستعاذة بكلماته الشرعية القرآن، ويمكن أن يراد بذلك الكلمات الكونية، إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. فهنا في هذه الاستعاذة الأرجح أن المراد بها الكلمات الكونية، لأنه جاء تفسير هذا أيضا التي لا يجاوزها بر ولا فاجر، ولقائل أن يقول التي لا يجاوزها بر ولا فاجر هي الكلمات أيضا الشرعية، لكن حمل ذلك على الكلمات الكونية أولى. فالله لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه، وهو المناسب في الاستعاذة يستعيذ الإنسان، الإنسان يريد بهذه الاستعاذة أن يحفظه الله وأن يحميه من المخاوف، فيكون ذلك بالكلمات الكونية. وهنا تعليق الحافظ بن كثير رحمه الله أيضا على قوله تبارك وتعالى لما قال له يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى، قال بل ألقوا، يقول فأراد موسى صلى الله عليه وسلم أن تكون البداءة منهم ليرى الناس ما صنعوا ثم يأتي بالحق بعده فيدمغ باطلهم، هذا معروف. والذي يعلق بأذهان الناس هو المشهد الأخير، هو الذي يرسخ، يعني قد يؤتى بشيء فيه آية وبرهان في البداية ثم تأتي بعده أشياء تشغل الناس تشوش على أذهان هؤلاء، ويكون آخر ما يصادف أذهانهم الباطل. فالأنسب أن يكون الحق هو آخر ما يشاهدون. فألقى هؤلاء السحرة كل ما عندهم واستنفذوا قدرهم وطاقاتهم، ثم ألقى موسى عليه الصلاة والسلام الحية، وإذا هي العصا فإذا هي حية عظيمة تلقف هذه الأشياء جميعا، فكان الحق هو آخر هذا ما حصل في هذا الموقف. نعم.
فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم، وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين. يخبر تعالى أنه لم يؤمن بموسى عليه السلام مع ما جاء به من الآيات البينات والحجج القاطعات والبراهين الساطعات إلا قليل من قوم فرعون من الذرية وهم الشباب، على وجل وخوف منه ومن ملئه أن يردوهم إلى ما كانوا عليه من الكفر، لأن فرعون لعنه الله كان جبارا عنيدا مشرفا في التمرد والعتو، وكانت له سطوة ومهابة تخاف رعيته منه خوفا شديدا. قال العوفي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم. قال فإن الذرية التي آمنت لموسى من أناس غير بني إسرائيل من قوم فرعون يسير، منهم امرأة فرعون ومؤمن آل فرعون وخازن فرعون وامرأة خازنه. وأما بنو إسرائيل فالمعروف أنهم كلهم آمنوا بموسى عليه السلام واستبشروا به، وقد كانوا يعرفون نعته وصفته والبشارة به من كتبهم المتقدمة، وأن الله تعالى سينقذهم به من أسر فرعون ويظهرهم عليه. ولهذا لما بلغ هذا فرعون حذر كل الحذر فلم يجد عنه شيئا، ولما جاء موسى آذاهم فرعون أشد الأذى، وقالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون.
طيب، قوله تبارك وتعالى فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه، ذرية من قومه، هنا الضمير الهاء قومه هل يرجع إلى موسى عليه الصلاة والسلام ذرية من قوم موسى من الإسرائيليين، أو يرجع إلى فرعون؟ إذا مشينا على الأصل المعروف وهو أن الضمير يرجع إلى أقرب مذكور فإنه يرجع إلى موسى عليه الصلاة والسلام، وهذا خلاف قول ابن كثير كما ترون. فما آمن لموسى إلا ذرية، إلا ذرية من قومه، فهو المحدث عنه أيضا وهو أقرب مذكور، لكن قد يستشكل هذا باعتبار أن الإسرائيليين كما قال ابن كثير رحمه الله آمنوا بموسى وكانوا يعرفون صفته وينتظرون أصلا مجيئه، ففرحوا به سروا بهذا لأن خلاصهم سيكون على يده. فالشاهد أن هذا الملحظ هو الذي جعل بعض أهل العلم يقولون بأن الضمير يرجع إلى فرعون. إذا قلنا بأن الضمير يرجع إلى موسى صلى الله عليه وسلم إلا ذرية، فإن هذا قد يفهم منه أن الذين آمنوا بموسى صلى الله عليه وسلم هم قلة من الإسرائيليين من قومه من قوم موسى عليه الصلاة والسلام، ما آمن به كل الإسرائيليين. لكن هذا فيه إشكال، فيه إشكال، ويمكن أن يخرج من هذا الإشكال بما ذكره بعض أهل العلم أن المقصود هنا مع أن الضمير يرجع إلى موسى عليه الصلاة والسلام وأن الإسرائيليين آمنوا به إلا ذرية من قومه كما قال بعض السلف، أن الذين آمنوا به هؤلاء ذرية المقصود بهم من أدركوا نبوته وبعثه، لأن الإسرائيليين كان فرعون يضطهدهم مدة طويلة وكانوا ينتظرون مجيء موسى صلى الله عليه وسلم، فهلك منهم كثير ماتوا قبل مجيء موسى عليه الصلاة والسلام. من الذي أدركه وخلصهم؟ الذرية هم الذين أدركوه، مات الأجداد والآباء وأدرك بعث موسى صلى الله عليه وسلم ذرية من هؤلاء القوم، فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه. هذا على أساس أن الإسرائيليين جميعا آمنوا به والضمير يرجع إلى موسى صلى الله عليه وسلم، فما أدركه المتقدمون منهم مع طول الانتظار طول المدة، وإنما أدركه المتأخرون الأحفاد الذرية. وهذا لا يخلو من إشكال، لا يخلو، لأن الله قال فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه، أولئك الذين ما أدركوه لم يطالبوا باتباعه أصلا، لكنهم كانوا يؤمنون بمجيء نبي بالصفة التي عرفوها. فهل في مثل هذا يقال فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم؟ ولهذا قال كثير من أهل العلم إن الضمير يرجع إلى فرعون إلا ذرية، يعني بعضهم فسر الذرية بالقلة وبعضهم فسرها بأنهم يعني من أبناء هؤلاء الفراعنة والشباب آمنوا به وهم في حال من الخوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم. هنا أيضا لاحظ الآية فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملائهم أن يفتنهم، على خوف من فرعون وملائهم، ملائهم هنا جاءت صيغة الجمع، ما قال وملائه أن يفتنهم، وملائهم، فالهاء هنا وملائهم الضمير يرجع إلى من؟ على خوف من فرعون وملائهم، هل ملأ الإسرائيليين على خوف من فرعون وملائهم؟ إذا قلنا أن اللي آمنوا هم الإسرائيليين الذرية الإسرائيليين، وهذا بعيد، إلا إذا قلنا أن اللي آمنوا من الإسرائيليين قلة وأن كبراءهم لم يؤمنوا فهم خايفين من فرعون من جهة ومن وجهائهم كبرائهم من جهة أخرى، وهذا في بعد، هذا بعيد. طيب ملأ من إذن؟ فرعون قيل لهم ملأ، قيل لأنهم يملؤون صدور المجالس أو يتمالؤون على الأمر، وأيا كان فالمقصود بهم الكبراء والناس الذين لهم شأن حولهم الملأ، يعني أهل الوجاهة وأهل الحل والعقد، على خوف من فرعون، وهؤلاء هم الذين يذكرهم الله عز وجل مع ذكر فرعون، إن فرعون وملأه في آيات كثيرة يذكر فرعون ويذكر الملأ، قال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى. فالشاهد أن ملائهم من أهل العلم من فسر فرعون بالفراعنة، يعني قال إنه عبر عن فرعون، عبر بفرعون عن قومه، فقال المقصود أتذر على خوف من فرعون يعني من آل فرعون، فعبر به عن قومه وملائهم وكبرائهم وأشرافهم، وهذا في بعد والله أعلم. وملائهم، وبعض أهل العلم يقول إن المقصود فرعون، فرعون ملائه. طيب كيف أعاد الضمير بالجمع وملائهم؟ قالوا هذا الرجل كان هو الجبار ومتعالي في الأرض، فهنا أعاد الضمير إليه باعتبار أن العرب تعبر بضمير الجمع عن الواحد على سبيل التعظيم، فالمعظم نفسه يقول فعلنا وقلنا وملائهم، يعني وملأ فرعون. هكذا قاله، هكذا قال بعض أهل العلم. ويحتمل أن يكون الضمير يرجع إلى الذرية، فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملائهم. ملأ الذرية، قلنا إذا قلنا بأن هذا المقصود به أن اللي آمنوا هم من قوم فرعون، فهم على حال من الخوف من فرعون وملائهم، وهذا أقرب هذه الأقوال. يرجع ذلك إلى الذرية، فما آمن لموسى إلا ذرية، ذرية من قومه على خوف، خوف من من؟ من فرعون وملائهم، ومن ملائهم، يعني أنهم على خوف من فرعون ومن ملائهم أيضا، من الكبراء من فراعنة وجهاء، لأنهم كانوا أيضا في غاية الكفر مثل فرعون. هم اللي يقولون لفرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك، كأن فرعون ناقص ما شاء الله شر، على أساس أنهم يحسونه ويزيدونه يغرونه بموسى عليه الصلاة والسلام. واضح هذا القول الأخير، وملائهم ملأ الذرية. نعم.
ومما يدل على أنه لم يكن في بني إسرائيل إلا مؤمن قوله تعالى وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين، فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين.
نعم، لاحظ هذه الآيات لا تدل بحال على أن اللي آمنوا بموسى صلى الله عليه وسلم من الإسرائيليين قلة وذرية من قومه بمعنى قلة أو الشبان منهم وكذا، الخطاب للإسرائيليين. ولما خرج بهم موسى صلى الله عليه وسلم من مصر ما خرج بفئة قليلة، ولا خرج بالإسرائيليين برمتهم، نعم، النساء والرجال والكبار والصغار كلهم أخرجهم من مصر، ولهذا لم يبق لهم بقية في مصر كما هو معروف في التاريخ حينما خرج بهم موسى صلى الله عليه وسلم. نعم.
يقول تعالى مخبرا عن موسى عليه السلام أنه قال لبني إسرائيل يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين، أي فإن الله كاف من توكل عليه، أليس الله بكاف عبده، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وكثيرا ما يقرن الله تعالى بين العبادة والتوكل كقوله تعالى فاعبده وتوكل عليه، قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا، رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. وأمر الله تعالى المؤمنين أن يقولوا في كل صلواتهم مرات متعددة إياك نعبد وإياك نستعين، وقد امتثل بنو إسرائيل ذلك فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، أي لا تظهرهم بنا وتسلطهم علينا فيظنوا أنهم إنما سلطوا لأنهم على الحق ونحن على الباطل فيفتنوا بذلك. هكذا روي عن أبي مجلز وأبي الضحى، وروى عبد الرزاق عن مجاهد ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين لا تسلطهم علينا فيفتنونا، وقوله ونجنا برحمتك أي خلصنا برحمة منك وإحسان من القوم الكافرين أي الذين كفروا الحق وستروه ونحن قد آمنا بك وتوكلنا عليك.
في قوله تبارك وتعالى ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ما قاله بعض السلف قال لا تظهرهم بنا وتسلطهم علينا فيظن أنهم إنما سلطوا لأنهم على الحق ونحن على الباطل فيفتنوا بذلك. قال وقال مجاهد لا تسلطهم علينا فيفتنون. هذان قولان معروفان للسلف. لا تجعلنا فتنة سبق الكلام في أظن تفسير في بعض المواضع في تفسير سورة الممتحنة في السنة الماضية أظن. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا. قلنا الفتنة مصدر، والمصدر قد يراد به المفعول وقد يراد به معنى الفاعل. ربنا لا تجعلنا فتنة أي لا تجعلنا فاتنين، تجعلنا فتنة للذين كفروا لا تجعلنا فاتنين للذين كفروا. وهنا لاحظ القول الأول الذي عزاه إلى أبي مجلس وأبي الضحى، لا تجعلنا فتنة أي لا تجعلنا فاتنين للذين كفروا. كيف نكون فاتنين للذين كفروا؟ لا تسلطهم علينا فيفتنون بذلك. ويقول لو كان هؤلاء على الحق كما صاروا بها المثابة، فصرنا بهذا الاعتبار فتنة لهم، يزهدون بما عندنا من الحق بسبب هذا الذي وقع من تسلطهم علينا وضعفنا وعجزنا، فيكون ذلك صارفا لهم عن الهدى. هذا معنى. ويدخل في هذا أيضا لا تجعلنا فتنة للفاتنين بسوء صنيعنا، بسوء تصرفنا، بما يصدر منا من الأفعال التي تكون صادة للناس عن سبيل الله ومنفرة عن الحق. والمعنى الثاني لا تجعلنا فتنة مصدر بمعنى المفعول، لا تجعلنا مفتونين يعني لا تسلطهم علينا فيفتنون عن ديننا. فالمصدر تارة يراد به هذا وتارة يراد به هذا، والقرآن يعبر به بالألفاظ القليلة الدالة على المعاني الكثيرة، وكل واحد من المعنيين حق. فهذا يشمل هذا وهذا، يشمل هذا وهذا. وكما ترون أن المعنى الأول متضمن المعنى الثاني، يعني لا تسلطهم علينا فيفتنون بذلك. يقول لو كان هؤلاء على حق لما صاروا بهذه المثابة. هم حينما يسلطون عليهم تحصل لهم أيضا فتنة، تحصل للمسلط عليهم للإسرائيليين. نعم تفضل. نعم.
وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين. يذكر تعالى سبب إنجائه بني إسرائيل من فرعون وقومه وكيفية خلاصهم منه، وذلك أن الله تعالى أمر موسى وأخاه هارون عليهما السلام أن يتبوأ أن يتخذا لقومهما بمصر بيوتا.
المبوأ هو المكان الذي يلازمه الإنسان، فقد تبوأ فليتبوأ مقعده من النار، يعني فليلزم مقعده مثلا من النار، وذلك من اتخاذ المباءة، وهو المكان الذي يلازمه الإنسان أو يرجع إليه ويؤول إليه ويصير إليه بعد انتشاره في حاجاته ومصالحه وشؤونه، يرجع إليه. باء بغضب من الله يعني رجع بغضب من الله. تبوأ.
وقوله تعالى واجعلوا بيوتكم قبلة، وقال العوفي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في تفسير هذه الآية قال قالت بنو إسرائيل لموسى عليه السلام لا نستطيع أن نظهر صلاتنا مع الفراعنة، فأذن الله تعالى لهم أن يصلوا في بيوتهم، وأمروا أن يجعلوا بيوتهم قبل القبلة. وقال مجاهد واجعلوا بيوتكم قبلة لما خاف بنو إسرائيل من فرعون أن يقتلوا في الكنائس الجامعة، أمروا أن يجعلوا بيوتهم مساجد مستقبلة الكعبة يصلون فيها سرا. وكذا قال قتادة والضحاك.
نعم. هنا قال واجعلوا بيوتكم قبلة لما خاف بنو إسرائيل من فرعون أن يقتلوا في الكنائس الجامعة، أمروا أن يجعلوا بيوتهم مساجد مستقبلة الكعبة ويصلون فيها سرا. اجعلوا بيوتكم قبلة أي يمكن أن تكون إلى جهة القبلة أو يكون مساجد، فهذا كله يرجع إلى شيء واحد، إلى معنى واحد، يعني صلوا في بيوتكم اتخذوها مساجد، اجعلوا بيوتكم قبلة. ولذلك قال بعده وأقيموا الصلاة. ومن أهل العلم من فسر البيوت بالمساجد، قال به بعض السلف، ولكن لا يخلو من إشكال، اجعلوا مساجدكم قبلة. هذا أمر قد يكون معلوما بالنسبة إليهم، وأضاف البيوت إليهم أيضا في الآية. ومثل هذه الإضافة المتبادر منها أن المقصود البيوت التي تختص بهم، اجعلوا بيوتكم قبلة. وبعضهم فسر القبلة أي متقابلة، بعض هذه البيوت قبل بعض، جعلوها متقابلة. ويحتمل أن يكون المراد بهذا جهة القبلة، يعني من ناحية يسهل عليهم فيها الخروج إذا جاءت لحظة الخروج من مصر، وما يكونون متفرقين يسكنون في أحياء ونواحي في مصر يصعب جمعهم فيها. أمرهم أن يوجدوا وأن يتكتلوا في مكان معين في ناحية من مصر يسهل فيها الخروج منها إذا أمروا بذلك. لكن على كل حال الأقرب والله أعلم أن المقصود جعلوا بيوتكم قبلة، أي مساجد تصلون فيها، تعبدون لله تبارك وتعالى فيها. وهذا لا ينافي قول من قال بأنها إلى جهة القبلة، تستقبلون القبلة، يعني جعلوها مساجد فهم سيستقبلون القبلة. بصرف النظر طبعا عن القبلة هنا، ما المراد بها؟ هل المراد بها استقبال بيت المقدس باعتبار أن الإسرائيليين كانوا يستقبلون بيت المقدس، أو أن المقصود به استقبال الكعبة؟ من أهل العلم من يقول إن الكعبة هي المكان الذي يستقبله الأنبياء جميعا، وهم قال من آدم صلى الله عليه وسلم فمن بعده يستقبلون الكعبة، وسبق الكلام على هذا في أول هذه الدروس عند قوله تعالى فولي وجهك شطر المسجد الحرام. وظاهر كلام ابن القيم رحمه الله أن جميع الأنبياء كانوا يستقبلون الكعبة، ما كان، وتكلم على استقبال النصارى المشرق وأصل هذا، والاستقبال اليهود للصخرة والسبب ذلك، استقبال اليهود أن اليهود كانوا ينقلون معهم التابوت في حروبهم ونحو هذا فيستقبلونه في صلاتهم، وكان يوضع في مكان عند الصخرة أو على الصخرة فكانوا يستقبلونه، ثم بعد ذلك لما انتهى التابوت وما صار عند صار يستقبلون المكان الذي كانوا يضعونه فيه. فعلى كل حال ابن القيم رحمه الله يرى أن هذه القبلة محرفة، يعني استقبال النصارى للمشرق واستقبال اليهود للصخرة مثلا. فالله تعالى أعلم. على كل حال الله أعلم.
للمزيد من مواد فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن عثمان السبت يرجى زيارة الموقع الرسمي لفضيلته على الرابط www.khalidassabt.com.